بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توقفنا في المقدمات لكتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800، عند الحديث عن القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي المقدمة الثالثة لهذا الكتاب المبارك. احنا قدمنا للكتاب بمقدمة عن المؤلف رحمه الله تعالى وعن المصنف الكتاب الذي هو مواقع العلوم في مواقع النجوم، ثم تحدثنا عن مبادئ في تاريخ القرآن الكريم. فتحدثنا في المرة الماضية عن القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتوقفنا عند الحديث عن القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لم في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه اتسعت الفتوحات، واتسعت معها حاجة الناس إلى المصاحف، وكان القرآن الكريم الأصل في القرآن الكريم أن يؤخذ بالتلقي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم متلقى، فكان القرآن يؤخذ بالتلقي، يأخذه الآخر عن الأول. فلما اتسعت الفتوحات بدأ الناس يأخذون من المصاحف مباشرة، يعني بدأ الناس يقرؤون من المصاحف مباشرة، فحصل بينهم اختلاف في القرآن الكريم أدى إلى تجديد فكرة جمع القرآن مرة أخرى مع تغير يسير في الجمع. عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، أو أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله تعالى عنه وكان يغازي أهل الشام، يعني كان في غزو الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلاف الناس في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. إحنا المرة اللي فاتت انتهينا أن الصحف بقيت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم انتقلت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عمر، ثم انتقلت من عمر إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، يبقى احنا عندنا اللجنة المذكورة في هذا الحديث لجنة ايه؟ رباعية مكونة من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث بن هشام. زيد بن ثابت من الأنصار، زيد بن ثابت من الأنصار، والرهط القرشيين الثلاثة اللي هم مين؟ اللي هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. في هذا الحديث بيان لقضية جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجمع تم في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25، وظل العمل مدة 5 سنين، يعني فضل لعندي سنة 30 على التحقيق. يعني يبقى فضل عمل عثمان، طبعا عمل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استغرق كام؟ اللي احنا ذكرناه المرة الماضية، استغرق كام عمل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ سنة، أحسنتم، سنة، فضل سنة، فضل عام. لكن عمل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضل 5 سنين، فضل 5 سنين، من سنة 24 وأوائل سنة، في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 لعند سنة 30 على التحقيق، لأنه هو ده يعني سنة أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 هي السنة التي فتحت فيها أرمينيا. طيب، وقام الجمع، جمع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قام على خطوات محددة، وهي أن سبب الجمع اختلاف الناس في القراءة. اختلاف سبب الجمع في عهد أبي بكر، سبب الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن القتل استحر بالقراء، لكن سبب الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختلاف الناس في القراءة. فده يقول أن القرآن بتاعه أحسن من القرآن بتاعك، وده يقول لا أنا قرأت أحسن من قراءتك، فاختلف الناس في كتاب الله عز وجل. والذي أشار به حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن الذي أشار بالجمع في العهد الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو من؟ هو عمر. الذي أشار بالجمع في عهد أبي بكر هو عمر. ولجنة الجمع تكونت من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. لاحظوا، خلوا بالكم من غيرهم ديت. فمن الصحابة الذين ذكروا في جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب وأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. لكن اللجنة الأساسية في جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت مكونة من هؤلاء الأربعة، اللي هو زيد بن ثابت، وده أنصاري من الأنصار، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكان مقصد الجمع في عهد عثمان أن تنسخ صحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في عدد من المصاحف عبر منهج معين، وأن يرسل قارئ مع كل نسخة ليقرأ أهل مصر الذين أرسل إليهم. ومنهج الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان نسخ صحف أبي بكر في عدد من المصاحف، سيأتي إن شاء الله عدد المصاحف، ماشي، وأن يكتب بلسان قريش عند الاختلاف، وأن يحرق ما عدا هذه المصاحف. طيب، هنأتي للسؤال اللي الناس كتير بيسألوا في الموطن ده، هل مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحتوي على الأحرف السبعة ولا لا؟ العلماء لهم في ذلك آراء، بغض النظر الوقت عن إيه مفهوم الأحرف السبعة، ده مهم جدا إن احنا نعرف الأول إيه مفهوم الأحرف السبعة. لكن أنا سأذكر لكم الخلاف، لا، لسان قريش، سيأتي إن شاء الله التمثيل عليه، يعني سيأتي التمثيل على لسان قريش الوقت. من أهل العلم من رأى أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه تخير حرفا من الأحرف السبعة فنسخه وسار عليه في المصحف، وده قول الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومنهم من رأى أن عثمان رسم المصحف بحيث يحتمل ما يمكن احتماله من الأحرف السبعة، وسيبقى بعض الأحرف السبعة لم يحتمله الرسم رغم كونه غير منسوخ. ومن هؤلاء من يسمي هذه الكتابة كتابة على حرف واحد كمكي بن أبي طالب، ومنهم من لا يسميه بذلك كابن الجزري. لكن ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسم ما يمكن أن يرسم من الأحرف الموافقة للعرضة الأخيرة غير المنسوخ منها، غير المنسوخ منها. ومنهم من رأى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع صحف، إن مصحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان غير مرتب السور فرتبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا يثبت. ليه؟ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب منهم نسخ صحف أبي بكر، طلب منهم نسخ صحف ايه ابي بكر. فالاصل ان هم بينسخوا من شيء موجود بين ايديهم، لكن حصل خلاف يسير بين جمعي ابي بكر وزيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ازاي؟ انتوا عارفين ان في احيانا بيكون في اختلاف في اللهجات، والاختلاف في اللهجات ده بيتبعه اختلاف فين؟ في كتابة الكلمة. وزيد رضي الله عنه وارضاه كان من اهل المدينة، وهو الذي تولى الجمع في عهد من؟ في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فربما تأثر رسمه للقرآن في عهد أبي بكر ببعض خصائص لهجته، فأراد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يضبط اللهجة، وإن هو يجعل اللهجة اللي موجودة في الكتابة إيه؟ على لسان قريش. طب هناخد مثال كلمة التابوت، كلمة الايه التابوت ده حصل فيه فعلا، ده المثال اللي حصل فيه اختلاف. كلمة التابوت، كلمة التابوت ممكن نرسمها بتاء مفتوحة وممكن نرسمها بتاء ايه مربوطة. لو كتبناها بالتاء المفتوحة، لو كتبناها بالتاء المفتوحة هنقف عليها بالايه؟ زي ما الاخت الكريمة رسمت كده في ايوه زي ما عبد الله رسم. لو وقفنا عليها نقف عليها بالسكون، بالسكون بالتاء المفتوحة التابوت، ولو وقفنا على التاء المربوطة هنقول ايه التابوه التابوه. فقال زيد التابوه لان هو ده الموافق لرسم الانصار، وقال ابان بن سعيد التابوت، فرفعوا ذلك الى عثمان فكتب التابوت، فكتب الايه التابوت. يبقى الصحيح والله أعلم إن لو إحنا قلنا إن مصحف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه احتوى على الأحرف السبعة، يبقى مصحف عثمان إيه؟ احتوى على الأحرف السبعة، ماشي؟ وليس من الصواب أن يقال إن جهة الاختلاف هي في اختيار حرف واحد يكتب من بين السبعة وأن يؤثر حرف قريش على غيره، ماشي؟ ليس هذا صوابا، ليس هذا إيه؟ صوابا. لو انتوا فهمتوا لعندي هنا هنعديها، يعني انتوا فهمتوا لعندي المساله دي هنعديها، لان المساله دي مرتبطه ارتباط وثيق بالاحرف الايه بالاحرف السبعه، فلازم نكون فاهمين اصلا ايه هي الاحرف السبعه علشان خاطر نركب عليها هذه الاقوال. طب امال ايه الفرق بين جمعي ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وجمع وعثمان رضي الله تعالى عنه؟ ان ابو بكر رضي الله، ان في مصحف ابي بكر او في صحف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه لم تكن متمحضه بلسان قريش، بخلاف مصحف مين؟ كويس كده، يبقى ده في الرسم، خلوا بالكم هذا في الرسم في الكتابه وليس في القراءه. يعني اكيد في كلمات موجوده في كتاب الله عز وجل بلهجه غير لهجه قريش، لكن احنا بنتكلم في طبيعة المرسوم، في طبيعة الايه المرسوم. زي ما احنا مثلا بنكتب مسؤول، هتلاقوا ناس بتكتب مسؤول بالواو اللي عليها نبرة او اللي عليها همزة، وهتلاقوا ناس بتكتب مسؤول، حد يكتب مسؤول كده في الشات مثلا، وهتلاقوا ناس بتكتب مسؤول ايوه زي ما الاخت الكريمة كتبت كده مسؤول ومسؤول هكذا. فدي اختلاف فين؟ اختلاف في الرسم، هذا هو اختلاف في الرسم. فالتابوت بالتاء المفتوحة هي لهجة قريش أو رسم قريش، والتابوه بالتاء المربوطة هي لهجة مين؟ لهجة الأنصار. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جعل اللي كان موجود في عهد أبي بكر، اختلاف اللي كان موجود في عهد أبي بكر، وحده عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ما نسخه في عهده. الأمر الثاني إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن في صحف، بخلاف عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه جمع القرآن في مصاحف منسوخة من تلك الصحف. يدل على ذلك قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما نسخنا الصحف في المصاحف، لما نسخنا الصحف في الايه في المصاحف. فأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه نسخ تلك الصحف في مصحف ايه؟ نسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا ايضا لسوره على الترتيب اللي كان موجود عليه عهد ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب ايه الفرق بين الصحف والمصحف؟ الفرق بين الصحف والمصحف ان الصحف الاوراق المجرده التي جمع فيها القران في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، بخلاف المصحف فعثمان رضي الله عنه وارضاه نسخه ورتب بعضها اثر بعض فصارت ايه؟ فصارت مصحفا. طيب لا خلوا بالكم، هي الأخت الكريمة بتسأل سؤال كويس، بتقول إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن زيد رضي الله عنه أرضاه اعتمد على الصحف المكتوبة. إخوانا الفرق في الرسم مش في القراءة، الفرق في الرسم في طبيعة الكتابة وليس في القراءة. انتبهوا لهذا الأمر، لأنه هو الرسم ده، حلو السؤال ده، الرسم ده كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو رسم اصطلاحي لا توقيفي، يعني دي طبيعة الكتابة في ذلك الزمان. فزي ما طبيعة الكتابة في زماننا مختلفة، فطبيعة الكتابة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيه؟ مختلفة أيضا. فهو أراد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يوحد الرسم على طريقة قريش في الكتابة، على طريقة قريش فين؟ في الكتابة. واضح كده يا أختنا الكريمة؟ لا، تابوت وتابوه على حسب الوقف، على حسب الوقف عليها. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تكون موجودة في المصحف على ما تنطق به قريش، إنما القراءة ده شيء آخر، لأن القراءة كما قلنا، وانتبهوا لهذا الأمر انتباها جيدا جدا، القراءة كما قلنا مرتبطة بالتلقي، مش مرتبطة بالمصحف. وإلا ففي بعض أوجه القراءة غير مرسومة، كلمة الصراط مثلا، هي كلمة الصراط بتقرأ بثلاث أوجه، الصراط بالصاد، والصراط بالسين، والزراط بالإشمال، ماشي؟ طب هي أصلا مرسومة في كل المصاحف بالصاد، في كل المصاحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يبقى رسمت في كل المصاحف بالصاد، ومع ذلك هي تقرأ بالإيه؟ بالسين، وتقرأ بالإشمام، والإشمام شيء صوتي لا يرسم أصلا، ماشي كده؟ الحاجة الثانية كمان، كلمة بضنين مرسومة في كل المصاحف بالضاد أخت الصاد، ومع ذلك هي تقرأ بالضاء أخت الطاء، يعني تقرأ بضنين وما هو على الغيب بضنين، ومع ذلك هي مرسومة كلها بالإيه؟ بالضاد. يبقى إذن انتبهوا إن عمل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يتعلق بالرسم، كان متعلق بالإيه؟ بالرسم، برسم المصحف اللي هو فكرة لهجة قريش دي، فكرة لهجة إيه؟ لهجة قريش. إنما القراءة إنما كانت تتلقى عن الشيوخ، كانت تتلقى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهمتم كده يا إخوانا؟ صح، زي ما عبد الله بيقول إنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يكتب على طريقة قريش في الكتاب، هو ده مقصوده. واضح كده؟ اللي عندي كده واضح؟
إلا لو إحنا متلقينها
صح، ماشي؟ طيب ده أيوة، أحسنت الأخت الكريمة، أحسنت جدا في هذا الأمر. هي تقول ده يوضح إمتى؟ لما نعرف أهمية القارئ اللي أرسله عثمان رضي الله عنه وأرضاه في كل مصر من الأمصار، لأن في أوجه غير موجودة في الكتابة. ودي مسألة مهمة وتنبيه مهم، إن الكتبة للمصحف العثماني لم يقصدوا دائما استيعاب مرسوم القراءات، ففي أحيان بينشروا اختلاف القراءات في المصاحف، زي قراءة وصى وأوصى أو تجري تحتها وتجري من تحتها، وفي أحيان أخرى يكتفون برسم واحد فقط زي الصراط وبضنين ولأهب، وهي مقروءة الصراط كما قلت لكم، مقروءة الصراط والصراط والزراط، ومكتوبة بضنين فقط في المصاحف كلها، ومع ذلك هي تقرأ بضنين، ومكتوبة لأهب في المصاحف كلها، ومع ذلك هي تقرأ بإيه؟ ليهب لك غلاما زكي. هذا الأمر مهم جدا، إنه لابد أن ننتبه إن الصحابة أو الكتبة للمصحف العثماني لم يقصدوا دائما، استيعاب مرسوم القراءات، وإلا ففي بعض الأحيان نشروا اختلاف القراءات في الإيه؟ في المصاحف المختلفة التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأمصار. كما أيضا يتنبه إلى أمر مهم، إن رسم الكلام في وقت الصحابة أصلا كان مجردا من النقط والشكل والضبط، من النقط والشكل والضبط، وهذه الأمور حدثت بعدهم. فلذلك اللي يمثل في كتابتهم إنهم رسموا في مصحف فتبينوا وفي آخر فتثبتوا، أو في مصحف ننشرها وفي آخر ننشزها، فقد أوهم وغفل عن هذه الحقيقة. وهذا المثال لا يصلح لما ذهب إليه، لأن أصلا ده كان موجود زمانهم في كتابتهم، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية بالكيفية التي أوضحناها، أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية المشهورة، وأرسل مع كل مصحف مقرئا من الذين توافق قراءته في أغلبه، يعني قراءة أهل ذلك القطر، لأن التلقي أصل وأساس في قراءة القرآن الكريم. وأمر أن يحرق كل ما عداها من الصحف أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها، يستأصل سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله تعالى. واستجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لذلك، وجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بالماء، ورضي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بهذا العمل. وقال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، رحم الله عثمان، لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف، يعني لو وليت هذا الأمر لفعلت ما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال مصعب ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم يعب ذلك أحد، واضح لعندي كده يا أخوانا؟ وسيأتي إن شاء الله عدد المصاحف ونحو ذلك، إن شاء الله تعالى. لعندي كده واضح؟ طيب، المصحف الشريف في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، المصحف لم يكن مرتبا كما نعهده الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان مفرقا، وكان ترتيبه يعرف وقت نزوله. خلوا بالكم، احنا بنتكلم عن اللي هي مولانا، عن المصحف، مش عن القرآن. عارف الفرق بين الاثنين؟ القرآن كان معروف ترتيب السور اللي نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ببعض السور مرتبة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من تلادي وهن من العتاق الأول. من تلادي يعني من محفوظ القديم، ومن عتاق الأول من السور اللي نزلت قديمة، وقد نطق بها إيه؟ مرتبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال البقرة وآل عمران، وذكر آل حاميم، وذكر سورا كثيرة صلوات الله وسلامه عليه بترتيب المصحف الذي نعرفه الآن. لكن خلوا بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده أصلا ما كانش فيه مصحف، بين دفتين، فلم يكن المصحف مرتبا كما نعهده الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مفرقا، وكان ترتيبه يعرف وقت نزوله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعض السور ما كانتش لسه نزلت كاملة، فكان جبريل رضي الله تعالى عنه عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب المصحف، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام بعض من يكتب ويقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقرأوا الناس على ذلك، ووصل القرآن الكريم إلينا على ذلك الترتيب الذي نعهده. كويس كده؟ لكن إحنا عندنا في ترتيب، خلوا بالكم دي مسألة يعني نذكر فيها الخلاف. إحنا عندنا ترتيب الآيات وترتيب السور. العلماء أجمعوا أن ترتيب الآيات مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترتيبها في المصحف ليس على ترتيب النزول، وأن ترتيبها في المصحف ليس على ترتيب الإيه؟ ليس على ترتيب النزول. ده إجماع. يبقى إذن الإجماع منعقد أن ترتيب الآيات في السور إنما هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترتيب السور العلماء اختلفوا فيه على قولين، القول الأول أنه توقيفي، والقول الثاني أنه اجتهادي. والصحيح أنه توقيفي، يعني مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأول أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. ابن مسعود الذي ذكرت لكم بني إسرائيل، بنو إسرائيل، طبعا بني إسرائيل هو اللي هي سورة إيه؟ سورة الإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء، ماشي. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا التقسيم الإجمالي موجود ومعروف بينهم ومنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما المانع أن يكون ما فيه من السور أيضا مرتبا كما كان يفعل النبي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن هناك مجموعة من الأدلة العقلية التي يستدل بها من يذهب إلى التوقيف، زي جعل الحواميم والتواصين ولاء بخلاف المسبحات، الحميم وراء بعض، طاسين وراء بعض، طاسين وطاسين ميم يعني وراء بعض، المبدؤات بألف لام ميم، والمسبحات لم تجعل متتالية، ألف لام ميم البقرة، وألف لام ميم آل عمران، وألف لام ميم إيه؟ وألف لام ميم الروم، وألف لام ميم لقمان، وألف لام ميم راء الرعد، واضح؟ فتلاقي في سور الحواميم ورا بعضها والتواصين ورا بعضها، لكن ديت مختلفة، ماشي. الأمر الآخر عدم ترتيب القرآن على النزول، بحيث أنه يقدم المكي على المدني، فنخلي المكي قسم والمدني قسم. وده اللي أنا كنت نبهتكم له، أن فهم أو إعادة ترتيب القرآن على النزول ومحاولة فهم القرآن في ضوء هذا في غلط ضخم. إحنا ممكن نستفيد منه في الدعوة، في التدريج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش إن إحنا نعيد ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله وندعي إن ده يخلينا نفهم القرآن أحسن وأفضل ونحو ذلك، واضح؟ ومما يدل أيضا على أن ترتيب السور على نحو ما هي عليه اليوم في المصحف، كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سموا سورة الحمد لله رب العالمين فاتحة الإيه؟ فاتحة الكتاب. ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرتبوا المصحف هذا الترتيب الذي نعهده، لما كان لتسمية هذه السورة فاتحة الكتاب معنى، لأن دي مش أول سورة نزلت في القرآن الكريم، صح؟ فثبت أنها فاتحة القرآن الكريم نظما وترتيبا وتلاوة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار أهل الهجرة. القرآن الكريم دي مسألة أخرى، اللي هي أقسام القرآن الكريم بحسب سوره. القرآن الكريم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال، القسم الأول السبع الإيه؟ الطوال. والسبع الطوال البقر وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء في قول ويونس في قول. خلاص كده؟ ديت السبع الايه؟ الطوال. القسم الثاني المئون، والمئون ما كان من سور القرآن الكريم، عدد الآيات في السورة 100 آية تزيد شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا. القسم الثالث المثاني، والمثاني ما ثنى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل وكان المثاني لها ثواني، وقيل إن المثاني سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر. المثاني زي مثلا سورة إيه؟ زي سورة مثلا السجدة مثلا، ديت من المثاني، زي سورة لقمان، زي سورة الروم، زي سورة النمل، هذه من المثاني، زي سورة لقمان ديت من المثاني. القسم الرابع المفصل، ويسمونه العربي، وأنا ما أعرفش الصراحة إيه وجه تسمية المفصل بالعربي، يعني لم أقف على تفسير لهذا الاسم العربي، والله أعلم، فأنا ما أدري ما وجه تسميته بالعربي، لكن هم يسمونه العربي وأحيانا يسمونه المفصل، واضح؟ أو الاسم الأشهر طبعا المفصل، وأحيانا يسمونه العربي، وقد ورد هذا في تفسير الطبري في جامع البيان للطبري، وكانوا يسمون المفصل العربي. طب ليه سمي بالمفصل؟ لكثرة الفصول التي بين سورها ببسم الله الرحمن الرحيم، ماشي؟ لكثرة الايه؟ الفصول، يعني انت كل شوية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ سور، بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ سور. وسمي المفصل ايضا يسمى بالمحكم، لأن بعض العلماء ذكر إنه لم ينسخ منه شيء، إنه لم ينسخ منه إيه؟ لم ينسخ منه شيء. وأول المفصل مختلف فيه، الأشهر إنه هو الحجرات، وقيل سورة القتال اللي هي سورة إيه؟ أيوه عليه الصلاة والسلام، اللي هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل سورة قاف، فقيل الحجرات، وقيل سورة القتال، وقيل سورة قاف. والمفصل هذا ينقسم إلى 3 أقسام، طوال وأوساط وقصار. طوال المفصل من سورة الحجرات أو محمد أو قاف لعند سورة عما يتساءلون. عما يتساءلون إيه؟ عن النبأ العظيم، صح صح يا عم الشيخ. ومنها إلى الضحى، من سورة عما إلى سورة الضحى أوساط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن الكريم قصار المفصل. وخلوا بالكم لأن في اختلاف في المذاهب بين هذه المسألة، وده من اللطائف يعني، ماشي؟ طيب، طبعا ذكر بعض العلماء إن في 10 أقوال في بداية المفصل، في 10 أقوال في بداية الإيه؟ في بداية المفصل. نعم. طيب، وبعض العلماء يقسم القرآن الكريم إلى 5 أقسام، اللي هي الأقسام اللي احنا قلناها ديت، اللي هي السبع الطوال والإيه؟ والمئين والسبع الطوال والمئون والمثاني والمفصل. في ناس بيزودوا قسم اللي هو آل حامي، اللي هو آل حميم، وقد ذكر هذا الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم الجليل المغفور عنه الهداية إلى بلوغ النهاية. ده تفسير عظيم، ومع ذلك أغلب الناس يغفل عن هذا التفسير، تفسير الإمام مكي رحمه الله تعالى. خلاص كده يا أخوانا. يبقى إذن المفصل كما قلت لكم 7 طوال، المئون، المثاني، المفصل. المفصل لقصر عدد سوره من الآي، كل شوية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ سورة جديدة إلى آخر. والمفصل نفسه برضو في طوال وقصار وإيه؟ أو في طوال وأوساط وقصار. المثاني يعني الذي يأتي بعد المئين، المئين الأول والمثاني بعدها، أو اللي بتثنى يعني بتكرر فيه العبر والقصص والأمثال تكرر في المثاني، هذا هو معنى المثاني. فهمت يا أختنا الكريمة؟ تثنى فيه القصص يعني تكرر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هل هي سور محددة؟ المفترض يعني، شوفوا يا أخوانا، السبع الطوال والمفصل محدد بيقين ماشي، يعني الخلاف فيه يسير ماشي، لكن الحقيقة إن الاختلاف في المئين والمثاني يعني في اختلاف شوي. في بعض العلماء فيما وقفت عليه حدده بالسور، وفي بعض العلماء لا، لم يحدده بالسور، وإنما حددوا بعدد الآيات، حددوا بعدد الآيات. وفي بعض العلماء قال إن الـ إن الـ 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 القسمين دول مختلطين شوي، إن القسمين دول إيه مختلطين شوي. واضح كده؟ طيب لعند كده واضح؟ طيب سنأتي إلى موقف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جمع القرآن الكريم في عهد عثمان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأول يعني عاش بعد جمع عثمان رضي الله عنه عدة سنين، حوالي 7 أو 8 سنين، وانتشرت قراءته في الأمصار، لذلك يقول الأعمش أدركت أهل الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم، ما يقرأ بها إلا الرجل والرجلان. الأعمش ده متوفى سنة كام؟ متوفى سنة 148، متوفى سنة 148. احنا قلنا ان عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ان سيدنا عثمان جمع القرآن سنة كام يا مولانا؟ سنة من 25 ل 30، يعني سنة 30. تخيل ده سنة متوفى سنة 148، قول مثلا يعني هو بيقول أدركت الناس يعني سنة 100، سنة 100 مثلا، ولا سنة 90 حتى. أدركت أهل الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم، ما يقرأ بها إلا الرجل والرجلان. هو بيقول يعني إن الموضوع اتقلب، إن قراءة زيد انتشرت وقراءة عبد الله إيه؟ قلت ماشي، لكن كانت منتشرة، كانت قراءة عبد الله منتشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأسانيد 4 من القراء 10 اللي هو حمزة وعاصم والكسائي وخلف ترجع إلى قراءة عبد الله بن مسعود. فهذا يدل على أن ابن مسعود ظل معظما عند الصحابة والتابعين، وأنهم أخذوا عنه القرآن، فإما أنهم خالفوه في رأيه إلى ما استقر عليه إجماع الصحابة مع إعذارهم له، وإما أنه رجع إلى ما عليه الجماعة. كويس كده؟ لعندي كده كويس؟ نقول بقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إيه اللي حصل. بداية لابد من التنبيه إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعترض على نفس الجمع، ولم يعترض على المجموع، وإنما عرضت له شبهة في طريقة الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني مسعود ما كانش معترض على فكرة الجمع، لأنه ببساطة ابن مسعود حضر جمع أبي بكر ولم يعترض عليه ماشي، ولا حد من الصحابة اعترض عليه. كويس كده؟ طيب يبقى هو ورد اعتراضه على جمع أو في وقت جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه في عدة أمور. الأمر الأول اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجمع دونه رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختار زيدا لأجل أنه كان يكتب الوحي في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اختاره أبو بكر وعمر، وهو مختص بالكتابة خلاف ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه كان مشهور بالإقراء والقراءة، وفعل عثمان كما اتفقنا يتعلق بالكتابة، يتعلق بالمرسوم وليس مقروءا. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان كبير السن، بينما كان زيد في شبابه، وهذا يجعله أقدر على تحمل أعباء تلك المهمة مع اعتبارات أخرى ماشي. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اعترض على اختيار زيد بن ثابت، وهذا مما يعذر فيه عبد الله بن مسعود، لأن الصحابة في النهاية إيه؟ بشر، الصحابة في النهاية بشر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الأخت الكريمة اللي هي قالت حضوره العرض الأخيرة ماشي، أنا بس هنبه على المسألة دي ونعديها. ابن مسعود حضر عرض خيبر، ماشي؟ ابن مسعود بالعكس الأسانيد اللي فيها أن ابن مسعود حضر العرض الأخيرة يعني أصح من الأسانيد اللي فيها أن زيد حضر العرض الأخيرة، فاهمين كده؟ ماشي؟ وعديها دي، أنا بس بنبهكم لأن ده مشهور في كتب علوم القرآن، مشهور في كتب علوم القرآن، وبعض الناس بيفهم أن ابن مسعود ما حضرش العرض الأخيرة وده مش صح، ماشي؟ يبقى إذن الأمر الأول اللي اعترض عليه ابن مسعود اختيار زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الأخت الكريمة بتقول بس هو ما اعترضش عليه زمن أبو بكر، ماشي، هو زمن أبو بكر برضو زمن أبو بكر، يعني هو ابن مسعود مش هيعترض على أبو بكر يعني، ولا هيعترض على عمر، لكن عادي عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شوية الصحابة ممكن يعترضوا ممكن يبدوا آراءهم، لكن فكرة إنه هو يعني ما اعترضش هنا واعترض هنا فعادي يعني، دي مسألة سهلة. لكن هو اللي ورد إنه هو اعترض على اختيار زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإحنا قلنا إن ده مما يعذر فيه عبد الله بن مسعود لأنه ده جرى بمقتضى البشرية. طيب الأمر الثاني إنه ثبت عن ابن مسعود في الصحيح في التحقيق يعني ثبت عن ابن مسعود أنه تمسك بقراءته، لأنه ورد أو في بعض الأسانيد أنه تمسك بمصحفه، وهذا لا يثبت أمام النقد، وحتى لو ثبت هيأتي، لكن إحنا بنفترض أنه هو بنقول اللي حصل بالفعل اللي ثبت بالأسانيد الصحيحة أن ابن مسعود تمسك بقراءته، والمقصود بقراءته هنا قراءة ابن مسعود دون قراءة مين؟ زيد. إنما اللي ورد إنه ابن مسعود أمر الناس أن يمسكوا مصاحفهم ونحو ذلك لا يثبت أمام النقد والتمحيص، وحتى لو ثبت فده خطأ منه رضي الله عنه وأرضاه، ولا يؤثر بحمد الله على صحة النص القرآني لأن الصحابة أجمعوا عليه، ولأن ابن مسعود لم يعترض على شيء فيه، يعني مسعود ما قال لهمش أنتوا زودتوا صورة ولا نقصتوا صورة، فاهمين؟ طيب الأمر الثالث، يبقى ده الأمر الثاني، إن هو الصحيح إنه أمر بالتمسك بإيه؟ بقراءته، وكأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهم إنه هو هيعمم قراءة زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال للناس كل واحد يتمسك بقراءته. طبعا ده حق ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخذ القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ لكن كما قلت لكم إن ده عرضت شبهة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الأمر. الأمر الثالث أن ابن مسعود، الأمر الثالث مما يذكرونه يعني في موقف ابن مسعود من جمع عثمان، أنه لم يكن يثبت المعوذتين في مصحفه، أنه لم يكن يرى أن المعوذتين من القرآن، ماشي؟ وكان يرى أن الله تعالى أنزلهما للتعوذ فقط على جهة الدعاء فحسب. بعض العلماء حاول أنه ينفي ثبوت هذا الأمر عن ابن مسعود، وأوله بعضهم بتأويلات متكلفة، لكن الصحيح انه ثبت عنه ذلك، انه ثبت عنه ذلك، وهذا خطأ منه رضي الله عنه وارضاه، وخالف بذلك قول الصحابة جميعا، وخالف بذلك اجماع المسلمين بعده رضي الله عنه وارضاه. فحاصل الامر انه لم يعلم ازاي وهو حضر العرض الاخير، عادي مش مشكله، يعني مش معنى حضور العرض الاخير انه حضر كل ايه، انه حضر كل العرض، ماشي، إنه حضر كل العرضة. فحاصل الأمر أنه لم يعلم، وغيره قد علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. طيب هو إزاي يخفى ده عن الصحابة؟ ما فيش فيها مشكلة، إن المعوذتين أنزلتا في المدينة، وابن مسعود لم ينكر أنهما نزلتا من الله، لكنه كان لا يرى قرآنيتهما فحسب، فهذا ظنه ابن مسعود وبان خطأه بإجماع الأمة. لذلك سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه إمام المسلمين الكبير المتوفى سنة 198 يقول كان يرى، بيفسر موقف المسعود، كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، ولم يسمعه يقرأهما في شيء من صلاته، فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه. وده ممكن يتصور انك انت تصلي ورا واحد مئات المرات وما تسمعوش بيقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا يتصور. وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه. شوف فهم الأئمة لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الإمام السخاوي أيضا نعم موجودات طبعا في مصحف أبي بكر. السخاوي رحمه الله يقول لا بس مصحف أبي بكر يا أختنا الكريمة ما كانش مصحف عام، يعني ما كانش مصحف منشور، ده هو كان موجود عند أبو بكر وبعده عند عمر وبعده عند حفصة رضي الله عن الجميع، فده مش لا يأتي اعتراضا علينا. زيك السخاوي سنة 643 بيقول إيه؟ بيقول فإن كان صحيحا عنه فسببه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما سبطيه فظن أنهما عوذتان والمسلمون كلهم على خلاف ذلك. طيب واحد يقول طب إزاي إجماع بقى واللي أنتوا بتقولوا عمالين تقولوا إجماع؟ هذا الزمن لم يكن الأمر قد استقر ولم تكن الحجة قد قامت بعده، وهذا عذر كاف له رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن وبعضهم كان حذف المعوذتين، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. فهمت يا عم الشيخ اللي بتسأل عن الإجماع إنه كيف يكون ذلك إجماعا يا شيخ عبد الحميد؟ إنه الإجماع إن مخالفة ابن مسعود هنا لا تخرم الإجماع لأن ده خطأ، والخطأ البين لا يخرم الإجماع. لاحظ المسألة دي يا شيخ عبد الحميد، يعني مش أي مخالفة تخرم الإجماع، لا، إنما إحنا متيقنين إنه غلطان ده لا يخرم إجماع الأمة. فهمت يا عم الشيخ عبد الحميد؟ يا دكتور عبد الحميد. وقد ذكر بعض العلماء، وهو ده بقى السؤال برضو هم الناس بيستعجلوا في السؤال فيصبروا، وقد ذكر بعض العلماء أن ابن مسعود رجع عن ذلك. ليه؟ قالوا إن الأسانيد الإقرائية إليه فيها إثبات المعوذتين، لذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. ولله الحمد والإيه والمنة. نعم لا ينافي الإجماع، مش فقط لأنه واحد، لا ينافي الإجماع لأنه ثبت خطأه بيقين. واضح كده؟ خلصنا من مسألة ابن مسعود، نأتي لمسألة أخرى أيضا متعلقة بالمصحف اللي هي مسألة مصاحف الصحابة. وكتير من الجماعة اللي بيقول الشبهات بيقولوا مسألة مصاحف الصحابة دي ماشي، وأنا طبعا هدلكوا على كتابين مهمين. الكتاب الأول اسمه مصاحف الصحابة للدكتور محمد الطاسان، والكتاب الثاني اسمه تحقيق موقف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جمع عثمان لنفسي المؤلف الدكتور محمد الطاسان، وهو أصلا واخده من هذا الكتاب، من كتابه من رسالته مصاحف الصحابة. وفي أيضا كتاب للدكتور علي الجعفري ممكن ترجعوا إليه في نفس المسألة، في مسألة موقف ابن مسعود، يعني نحطه لكم إن شاء الله. ما فكرنا مش حد عشان الشيخ يوسف ما بيفتكرش. طيب مصاحف الصحابة أو مسألة مصاحف الصحابة، خلوا بالكم يا إخواني، يعني مصاحف الصحابة أصلا يعني يقول لك مثلا إن في مصحف ابن مسعود، في مصحف عثمان، في مصحف علي بن أبي طالب. نسبة المصاحف إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى غيرهم ترجع لأحد أسباب ثلاثة: أن تكون فيها مخالفة للمصاحف العثمانية من حيث الرسم أو الزيادة أو النقص، مخالفة غير محتملة، أو أن تعود النسبة إلى الجوانب الفنية ومقدار الدقة والعناية في الكتابة وللجوانب الشكلية، زي مصحف الشمرلي، مصحف المدينة، مصحف مش عارف دمشق، مصحف الكويت كده. أو أن تعود للخدمات المقدمة كما في المصحف الرقمي أو المصحف الصوتي. يعني احنا بنقول المصحف الرقمي مش معنى كده إن ده مصحف تاني، صح؟ أو المصحف الصوتي مش معنى كده إن مصحف تاني، أو مش نقول المصحف الكويتي غير مصحف مصر يعني، صح ولا لأ؟ ماشي. وممكن تكون نسبة المصاحف من حيث الرسم أو الزيادة أو النقص، زي ما نقول مثلا إن في المصحف الشامي وفي المصحف الكوفي اللي هي مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن المصحف ده في مثلا وصى والمصحف التاني فيه وأوصى. ماشي، خلاص لعندي كده. طيب، مجموع من نسب له من الصحابة مصحف خاص من غير تكرار 22 صحابة. لا لسه. مجموع من نسب له من الصحابة مصحف خاص من غير تكرار 22 صحابيا، عدد صحيح النسبة منهم 8. يعني في 22 واحد بيقولوا أنه لهم مصاحف، الصحيح صحيح النسبة 8 بس. وغالب ما ينسب لمصاحف الصحابة رضي الله عنهم في حكم الضعيف والشاذ، وهناك اضطراب في ذكر محتوياتها، بل في ذكر محتويات المصحف المنسوب إلى صحابي واحد. الأمر الرابع، بعض من القراءات المنسوبة إلى مصاحف الصحابة موافقة للقراءات المتواترة، وما كان من قبيل القراءات الشاذة فإنها تأخذ حكم القراءات الشاذة في الإقراء والتفسير واللغة والفقه ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ووجود الاختلاف بين المصاحف المنسوبة للصحابة داخل ضمن الاختلاف بين القراءات، وهو بلا نزاع بين المسلمين اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد. ماشي. التنبيه الخامس، إن القرآن استمر نزوله حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مدة كام؟ 23 سنة. وترتب على ذلك حصول النسخ لآيات أو سور من القرآن الكريم، مما قد يترتب عليه اختلاف في بعض مصاحف الصحابة، لا سيما إذا استحضرنا أن بعض الصحابة كانت لهم كتابات خاصة تحوي شيئا من القرآن الكريم. يعني مدة 23 سنة واحد كتب سورة، اللي كتب إيه؟ أيوة، ما هو سيدنا عثمان حرق باقي الصحف، بس في ناس نسبوا مصاحف للصحابة، نسبوا مصاحف للصحابة. يعني انتبهوا يا إخواننا، احنا ماشيين واحدة واحدة. في ناس نسبوا مصاحف للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، المعنى ان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حرق الصحف، كان في كتب في الأمصار ومصاحف في الأمصار، فممكن بعض المصاحف لم يحرق، لكن عثمان جمع المصاحف اللي كانت موجودة في المدينة وأرسل إلى الأمصار بذلك. لكن مش معنى كده إنه ده وقع، يعني وقع بصورة يعني حدية. واضح؟ فالتنبيه الخامس إن بعد جمعه، التنبيه الخامس اللي احنا قلنا ده اللي هو إن الصحابة كانت لهم كتابات خاصة تحوي شيئا من القرآن الكريم، فممكن واحد ينسب شيء إلى تلك الايه؟ إلى تلك المصاحف. وده ما يمنعش منه انه احنا نعرف انه ممكن يكون فيه انه حصل نسخ لبعض ما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة، بعد جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه انطلقت حركة الإقراء وحركة التأليف والتصنيف حول المصاحف العثمانية، وحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه كما أراد الله عز وجل أن يكون محفوظا في هذه الأمة، في هذه الأمة. دي الأمور الإجمالية أو المسائل الإجمالية اللي أنا عاوزكم تاخدوا بالكم في مسألة مصاحف الصحابة، إنه نسبة المصاحف للصحابة لا يعني دائما إن هي تكون نسبة إيه؟ زيادة ونقص. الأمر الثاني، إن مجموع من نسب له من الصحابة مصحف خاص 22، صحيح النسبة كام؟ 8 بس. إن غالب ما ينسب إليهم في حكم الضعيف والشاذ. إنه بعض من القراءات المنسوبة إلى مصاحف الصحابة هي بتأخذ حكم القراءة الشاذة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنى حكم القراءة الشاذة، وإن هي في الأغلب اختلاف تنوع لا اختلاف إيه؟ لا اختلاف تضاد، وإنه ده طبيعي لأن القرآن فضل استمر 23 سنة. فلو إحنا حابين نعرف المصحف اللي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا سبيل لنا إن احنا نعرفه إلا عن طريق مصحف مين؟ مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كويس كده؟ اللي حابب بقى يعرف التفاصيل لكل مصحف المصحف سيرجع إلى كتاب الدكتور اتصال ما شاء الله، رسالة حوالي 700 صفحة. ماشي؟ لعندي كده تم المصحف الشريف في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونسخ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه منه عدة نسخ، وأرسل إلى كل نسخة من هذه النسخ قارئ يقرئ الناس بها. ماشي؟ قارئ يقرئ ليه؟ يقرئ الناس بها. فنشأ تبعا لذلك علمين، العلم الأول علم الأداء، والعلم الثاني علم الرسم. علم الأداء اللي هو علم الإيه؟ ها؟ القراءات. علم الأداء اللي هو علم القراءات، والعلم الثاني اللي هو علم رسم المصحف الشريف، اللي هو علم رسم المصحف الإيه؟ الشريف، اللي هو يعرف بالرسم العثماني نسبة لأمير المؤمنين. طبعا احنا انتقلنا لمسألة تانية اللي هو تاريخ المصحف الشريف بعد عصر الصحابة، احنا كده خلصنا عصر الصحابة. نسبة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ليه؟ لأنه الذي أمر بكتابته ووضع لهم منهج الكتابة. وخلوا بالكم يا أخوان، من المهم أن ننتبه أن الرسم العثماني سمي بذلك لهذه العلة لا لأنه اخترعه كما يقال. يبقى أي حد هيدعي أن الرسم له أسرار ومش عارف إيه، والرسم وإعجاز الرسم القرآني، والرسم منه معجز للناس ومش وكذا وكذا، ده كله غلط، بل هو غلط على سبيل اليقين والقطع. ليه؟ لأنه ثبت بالنقوش المكتشفة أن خصائص تلك النقوش هي خصائص الرسم العثماني للمصحف الشريف، مما يجعلنا نقطع بخطأ من زعم أن للرسم أسرارا ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تنبيه على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. كويس كده؟ طيب، يبقى إذا عثمان نسب إليها الرسم علشان هو اللي أمر بالكتابة، مش علشان هو اللي اخترعه أو ابتكره. طب كم مصحف نسخه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ 5 متفق عليها و3 مختلف فيها. 5 متفق عليها و3 مختلف فيها. عثمان رضي الله عنه وأرضاه خد مصحف لنفسه. خد مصحف ليه؟ لنفسه. هنعرف هو فين الوقت. بس عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خد مصحف لنفسه. وزيد بن ثابت، ركزوا في الأسماء دي، زيد بن ثابت مع المصحف المدني. مش احنا قلنا ان هو بعت مصحف وبعت مع كل مصحف ايه؟ قارئ، صح كده؟ لا، هنيجي الوقت نعمة ورحمة والكلام ده كله ما فيهوش اعجاز. ايوه ده ما فيهوش اعجاز يا اختنا الكريم، ده غلط، هذا غلط. كويس كده؟ خلونا بس عشان نمشي واحدة واحدة، هجيلكم المسألة ديت وادلكم عليها ان شاء الله، ادلكم على مصادرها ان شاء الله وهتوضح لكم. زيد بن ثابت مع المصحف المدني، عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، المغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، أبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي. دي المصاحف، سيدنا عثمان عنده مصحف، تمام يا سيدي، وزيد بن ثابت مع المصحف المدني، عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، المغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، أبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، عامر بن عبد القيس مع المصحف البصري أو البصري. دول المصاحف اللي ورد عنهم الخبر وفعلا الناس شافوهم. في ناس بيقولوا إنه بعث مصحف إلى اليمن وبعث مصحف الى البحرين. البحرين طبعا اللي هي الوقت الايه، ها، البحرين ديت اللي هي ايه، مش فاهم المصاحف دي جت منين ازاي يا عم الشيخ محمد عبد الله، امال احنا بنقول بسم الله الرحمن، احنا بنقولها بفوزيد من الاول ولا ايه؟ المصاحف دي مش احنا قلنا ان عثمان رضي الله عنه وارضاه كتب نسخة من كتب عدد من النسخ من المصاحف، وارسل مع كل مصر، مع كل ومع كل لكل مصر من امصار الاسلام الشهيرة قارئ يقرأ الناس بما في هذه النسخة. هي دي النسخ الستة دي، واحد مع عثمان، وواحد للمدينة، وواحد للايه لمكة، وواحد واحد لعثمان، واحد من المدينة ومكة والشام والكوفة والبصر. في ناس قالوا ان في مصحف راح لليمن، وفي ناس قالوا ان في مصحف راح للبحرين. البحرين دي ايوه هو نفس المصحف بس كذا نسخة. يا عم الشيخ محمد ركز، الله يصلح حالك، انا الشيخ خلص وخلاص كده مش هعرف اكمل.
البحرين اللي هي
البحرين اللي هي الاحساء، اللي هي المنطقة الشرقية زي ما الأخ أحمد بيقول، مش البحرين اللي موجودة دلوقتي يعني. وبعث مصحفا إلى اليمن وآخر إلى البحرين، بس ده لم نسمع له ما خبر ولا علمنا من أنفذ معه. خلاص، وهذا العدد هو المتعارف عليه عند علماء الرسم. عند علماء الرسم لأمور، أولهما أن النقل ورد عن هذه المصاحف في كتب رسم المصحف، ومن أشهر طبعا كتب رسم المصحف المقنع للإمام العظيم أبو عمرو الداني رضي الله عنه وأرضاه، المتوفى سنة 444 رحمه الله، وكتاب التنزيل أو مختصر التنزيل لهجاء التنزيل للإمام أبو داود، الإمام أبو داود بس مش صاحب السنن ده، واحد تاني، وغيرهما، لكن دي من أشهر الكتب. وقد عرف ده الأمر الأول اللي خلينا يعني نقول إن هم الست مصاحف دول. الأمر الثاني أنه قد عرف من أرسله عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع هذه المصاحف بخلاف غيرها، ولذلك رجح هذا العدد الشيخ رضوان المخللاتي. خلوا بالكم الاسم ده لأنه ينفعنا بعدين. شيخ رضوان المخللاتي المتوفى سنة 1311 قال: وعدة المصاحف على معتمد الأقوال فيها ستة كما يشهد له الاستقراء، وهي المصاحف التي ورد النقل عنها ومراجعة المصاحف عليها، وتأملها كثير من العلماء فوصفوا هجاء حروفها بأبلغ وصف وأبيان. إذن فعدد المصاحف التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كام؟ ستة على الأرجح، وهي المصحف الإمام. والعلماء اختلفوا هل إطلاق لفظ المصحف الإمام خاص بالمصحف الذي أبقاه عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا هو شامل له وللمصاحف الأخرى التي أرسلها؟ على قولين: القول الأول أنه يطلق على المصاحف العثمانية التي أرسلها، وعلى المصحف الذي أبقاه وهو الأظهر. والقول الثاني أنه خاص بالمصحف الذي أبقاه، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح. المصحف الثاني المصحف المدني العام، وقد جعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين أهل المدينة، وعنه يروي نافع ابن أبي نعيم. والمصحف المكي وروى عنه أيوب بن المتوكل ويحيى بن المبارك اليزيدي وأبو حاتم سهل بن محمد وخلف بن هشام البزار وغيرهم. والمصحف الشامي ويذكره الإمام علم الدين السخاوي المتوفى سنة 643 يعني في القرن الكام يا مولانا؟ السابع، في مواضع كثيرة في شرحه على العقيلة لشيخه أبي القاسم ابن فرو الشاطبي، لشيخه القاسم ابن فرو الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، اللي هو صاحب حرز الأمان المنظومة الشاطبية. ومنظومة الشاطبية في القراءات زي منظومة العقيلة في الرسم، دي عمدة أهل الرسم، اللي هي عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه في رسم المصحف. ورآه الإمام الحافظ ابن كثير، شاف المصحف الشامي، والإمام الحافظ ابن كثير متوفى سنة 774، ورآه الحافظ ابن الجزري في القرن التاسع متوفى سنة 833 في الجامع الأموي بدمشق، وورد عنه النقل في كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وفي كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود في مواضع كثيرة. المصحف الخامس المصحف الكوفي، وورد عنه النقل أيضا في كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وفي كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود متوفى سنة 496، والمصحف البصري، وقد ورد النقل عنه في مواضع كثيرة أيضا في كتاب المقنع وكتاب مختصر التبيين. إنما مصحف اليمن ومصحف البحرين لم يرد عنهما نقل، ولم نجد لهما نقولا في كتب الرسم، ولم يجري لهما ذكر عند أهل الإيه؟ عند أهل الرسم. لما وصلت المصاحف إلى الأمصار سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منها حرفا بحرف وكلمة بكلمة، وقابلوا مصاحفهم عليها، وأصبحت أصولا يقتدى بها، وحرقوا ما عداها، وترك الصحابة مصاحفهم واتبعوا المصحف الإمام. ومن ثم لاحظ علماء القرآن وحفاظ القرآن هيئة هذا الرسم وما جاء فيه من حذف أو إثبات وزيادة أو نقص أو بدل، ووصفوا هجاء كل كلمة وردت في المصحف العتيق، كل كلمة، وبخاصة تلك التي تميزت برسم معين، تلك التي تميزت برسم إيه؟ برسم معين، فوصفوها بالعدد والوزن والوصف الدقيق. ولذلك نشأ علم الرسم، نشأ علم الإيه؟ الرسم. وطبعا انتم عارفين ان المصاحف العثمانية كانت مجردة عن الايه؟ طبعا خلوا بالكم يا اخوان، يعني مما انبهكم له انه المصاحف ديت انقطعت اخبار، انقطعت اخبار مصحف عثمان بعد القرن الثامن. وطبعا في دعاوى كثيرة في مكان الوجود، اللي بيقول انه هو بمصر، في مصر في متحف او في جامع الحسين، ممكن تدوروا على حتى المصاحف العتيقة، وأقدم مصاحف موجودة إلى الآن مطبوعة كلها، طبعها واحد تركي عالم كبير من علماء القراءات والقرآن اسمه الدكتور طيار آلتي كولج، طيار آلتي كولج. ممكن تدوروا على الكتب بتاعته، هي موجودة، مش تشتروها يعني، مش تعرف تشتروها أصلا، لكن هي الفكرة إن هي موجودة، يعني ممكن تدوروا وتبصوا على المصاحف دي. وحتى اللي يكتب منكم مصحف الحسين هيلاقيه. وأكثر مكتبة فيها عدد من المصاحف المخطوطة مكتبة باريس، مكتبة باريس. طيب مصير المصاحف ديت، إحنا بنقولنا إنه انقطعت أخبار مصحف عثمان بعد القرن الثامن، وفي دعاوى في مكان وجود، في اللي بيقول في مصر، وفي اللي بيقول في البصرة، وفي اللي بيقول في طشقند، في اللي بيقول في حمص، وفي اللي بيقول في اسطنبول. وكثير من العلماء يرون أن المصحف الشامي احترق في حريق الجامع الأموي عام 1310، لأن احنا قلنا أن الإمام الجزري شاف، والإمام الجزري فين؟ في القرن التاسع. ويرى بعضهم أنه سرق من قياصرة الروس ثم انتقل إلى إنجلترا، ولا ندري على وجه التحقيق مصير بقية المصاحف. لكن اللي احنا نعلمه يقيناً إن تلك المصاحف كلها بقيت وصفها في كتب الرسم، في كتب الإيه؟ في كتب الرسم. خلاص كده؟ طيب المصاحف العثمانية كانت مجردة من نقاط الإعجام ومن الحركات وغيرها من العلامات. ليه؟ لخلو الكتابة العربية في تلك الحقبة منها، وبقيت الكتابة العربية تستعمل على ذلك النحو حتى النصف الثاني من القرن الأول الهجري، لحد ما بدأت الدراسات اللغوية في العراق. وكان خلو الكتابة العربية من العلامات من أولى المشكلات التي عالجتها تلك الدراسات. فمن هنا نعرف أن رسم المصحف زي الكتابة العربية في ذلك الزمان، ليس خاصا بالإيه؟ بالقرآن. وقد ثبت بالنقوش المكتشفة حديثا أن الرسم في تلك الحقبة كان كرسم المصحف. وللدكتور العلامة غانم قدوري الحمد حفظه الله، شيخنا الدكتور غانم قدوري، له إشارات مهمة ومحاضرات متفرقة في هذا الموضوع. ممكن أنا كنت نشرت محاضرة على القناة وسأعيدها إن شاء الله، اللي هو كتاب، اللي هو محاضرة رسم المصحف في ضوء النقوش المبكرة. وله أيضا كتاب مهم ممكن ترجعوا إليه اسمه علوم القرآن بين المصادر والمصاحف، علوم القرآن بين المصادر والإيه؟ والمصاحف. طيب حصل تطور بعد ذلك في كتابة المصحف الشريف، فظهر نوعين من النقط والإعجاب. النقط الأول اسمه نقط الإعراب أو النقط المدور، وهو النقط الذي ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي اللي هو ظالم بن عمرو المتوفى سنة 69. هو أول واحد اخترع طريقة لعلامات الحركات تعتمد على النقاط الحمر، وكان ده في البصرة، فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف، والضمة نقطة أمام الحرف، والتنوين إيه؟ نقطتين. خلاص؟ فأبو الأسود اعتمد على وضع الشفتين في تمييز نوع الحركة، واعتمد النقطة ومكانها في الدلالة على الحركة، وده اللي يظهر والله أعلم إن عمله صار أصلا للمصطلحات النحوية الثلاثة اللي جت بعد كده، اللي هي الكسرة والفتحة والإيه؟ أو الفتحة والكسرة والإيه؟ والضم. وأبو الأسود ضبط أواخر الكلمات ولم يضبط غيرها، مما يدل إن، وطبعا أنتم عارفين إن أبو الأسود عموما إن أبو الأسود رحمه الله تعالى هو اللي بينسب إليه أصلا وضع علم الإيه؟ علم النحو. وهذا يدل على أن المراد حماية كلام العرب من الوقوع في اللحن المتعلق بالحركات. وقد اعتمد المداد الأحمر للنقط ليتميز عن رسم الحروف اللي كان باللون نون الأسود، وموجود بعض المصاحف مرسومة على رسم أبي الأسود، لو يعني بحثتم في جوجل هتلاقيه إن شاء الله. النوع الثاني من النقط يا مولانا نقط، يبقى النقط الأول اسمه نقط الإيه؟ الإعراب. النقط الثاني اسمه نقط الإعجاب، اللي هو المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم زي الراء والزاي. الراء عليها ما عليهاش نقطة، والزاي عليها إيه؟ نقطة. بحيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها لتمييز متشابهة في الرسم. ويبدو أن النوع ده من النقط جاء متأخرا، مصاحف الصحابة ما كانش فيها النوع ده، ولا يبعد أنه يكون موجود في شيء في آخر عصر الصحابة، لكن تميزه واستواؤه كان متأخرا عن جيل الصحابة، حيث ظهر تمام الضبط في تلاميذ أبي الأسود الدؤلي. وأول واحد تنسب المصادر العربية إليه ذلك نصر ابن عاصم الليثي البصري المتوفى سنة 90، ويحيى ابن يعمر العدواني متوفى برضه في هذه الحدود سنة 90 رحمك الله، وهم من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي كما ذكرت لك. فاخترعوا نقاط الإعجاب اللي بتميز بين الحروف الايه المتشابهة في الرسم زي الدال والذال والراء والزاي ونحوها، وكان ذلك بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق في أثناء ولايته على العراق بين سنة 75 و 95 عليه وعلى كل حجاج. وقد أخذ نقط الإعجام في بدايته شكل التدوير، وبعدين تطور بعد ذلك وأخذ شكل المربع، وبعدين شكل المدور المطموس الوسط، واستخدمت الجرة الصغيرة فوق الحرف وتحته، وكتب ذلك النقط بلون مداد المصحف حتى لا يشتبه بنقط مين؟ الإعراب اللي كان بلون إيه؟ أحمر. واستمر الوضع على ذلك حتى نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية سنة 132. تفنن بقى الناس خلال هذه الفترة في اتخاذ الألوان في نقط مصاحفهم. المدينة أهل المدينة استخدموا السواد للحروف ونقط الإعجام، والحمرة للحركات والسكون والتشديد والتخفيف، والصفرة للهمزات. وأهل الأندلس طبعا يعني الأندلس بقى استخدموا أربعة ألوان: السواد للحروف، والحمرة لنقط الإعراب، والصفرة للهمزات، والخضرة لألفات الوصل. وفي العراق استخدموا السواد لكتابة حروف المصحف ونقط الإعجام، والحمرة لنقط الإعراب اللي هي الحركات والهمزات. واستخدم في بعض المصاحف الخاصة الحمرة للرفع والخفض والنصب، والخضرة للهمزة المجردة، والصفرة للهمزة المشددة. يعني استخدام السواد كان عند الجميع لحروف المصحف ونقاط الإعجام والألوان الأخرى ليه؟ لغيرهم. وامتلأت المصاحف بالألوان المتعددة، وبعض المصاحف دي موجودة بالمناسبة، التي أصبحت عبئا على عقل القارئ وصعوبة على قلم الكاتب. وكان النقط جميعه مدورا سواء نقط الإعراب أو الإعجام، فوقع الناس في الخلط بين الحروف اللي هو النقط المدور، ما هو ده نقطة وده نقطة، لحد ما جه الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله المتوفى سنة 170 تقريبا، اللي هو شيخ مين؟ شيخ مين يا أخوانا؟ خليل بن أحمد؟ أيوة، شيخ سيبويه، شيخ سيبويه أيوة رحمه الله جميعا. طريقة أبي الأسود لم تستمر كثيرا في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر لصعوبتها عند الكتابة واحتمال التباسها بنقاط الإعجاب اللي وضعها نصر للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم. جه الخليل بن أحمد الفراهيد البصري فجعل الحركات حروفا صغيرة مكان النقاط الحمر، ووضع علامة للهمزة والتشديد والروم والإشمال، واستخدمت تلك العلامات تدريجيا حتى زالت طريقة مين؟ أبي الأسود الدؤلي بعد ذلك. طب الخليل بن أحمد خد شكل الحركات وهي رموز قصيرة من صور الحروف. الألف، الألف تناسبها الايه؟ الفتحة، لكن بدل من ان هي تكون قائمة كالألف بطحها ماشي، ووضعها فوق الحرف. الضمة خدها منين؟ من الواو وجعلها فوق الحرف أيضا. الكسرة من الياء وجعلها تحت الحرف معقوفة وبعدين تغيرت بعد كده. رمز الشدة خدها من رأس إيه؟ الشين من غير نقاط، وأخذه من أول كلمة شديد، من أول كلمة شديد. وجعل علامة السكون رأس خاء مهملة، وأخذها من كلمة خفيف، أحسنت، وأخذها من كلمة خفيف، وصار يسمى نقط الخليل أو الشكل أو شكل الشعر أو الشكل المستطيل. ولما ظهر نقط الخليل وانتشر، بدأ الناس يتركون نقط أبي الأسود الدؤلي ويستعملون نقط الخليل، وبعد كده صار شكل الخليل شيء من التعديل، فبدل علامة الكسرة صارت توضع كسر بخط ممتد تحت الحرف كما هو متبع الآن، وبدل مع علامة الخليل رأس الخاء بدائرة صغيرة عند أغلب الكتاب كما هو متبع الآن في الكتابة الدارجة. لكن المصحف المصري اللي هو الشماردي مثلا أو المصحف المصرية يعني، ومصحف المدينة استعملت علامة مين؟ علامة الخليل اللي هي رأس الخاء. وصارت المباحث دي علم مستقل بذاته اسم علم النقط والإيه؟ والشكل. اسم علم النقط والإيه؟ والشكل. يبقى أصبح عندنا علمين أساسيين بيخدموا طريقة كتابة المصحف الشريف اللي هو علم الرسم وعلم الإيه؟ النقط والإيه؟ والشكل. وكتب العلماء في هذا العلم كتبا كثيرة، أشهرها كتاب المحكم في علم نقط المصاحف للإمام أبي عمرو الداني نفسه اللي هو متوفى سنة 444، اللي هو مؤلف كتاب المقنع وكتاب وأيضا مختصر التبيين لهجاء التنزيل، فيه أشياء في النقط لأبي داود سليمان النجاح المتوفى سنة 496. واعتنى العلماء أيضا في كتابة المصحف بالعدد، بعلم العدد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل ويبين قراءته إذا قرأ القرآن ويقطع قراءته ويقف عند رؤوس الآيات. وكتب الصحابة أو مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانش فيها أرقام الآيات ولا أسماء السور ولا علامات الأجزاء، لكن بعد ذلك العلماء بدأوا يحطوا ثلاث نقاط عند رأس الآية وتطورت فصارت دائرة، وبعدين كتب رقم الآية داخلها في العصور الايه؟ في العصور المتأخرة. واعتنوا بتجزئة القرآن 30 جزء أو 60 أو أكثر من ذلك، وأنا ذكرت لكم ذلك في المرة الماضية. ووضعوا علامات للخموس والعشور والأجزاء كرهها الفقهاء في أول الأمر كما كرهوا النقط والشكل في المصاحف، وبعد ذلك جرى الأمر كما ترون. وألف العلماء كتبا كثيرة في علم العدد القرآني، ومن أشهرها كتاب الإمام الداني أيضا البيان في عد آي القرآن، ويكاد يكون أوسع كتاب في هذا الموضوع وأكثر كتب هذا الموضوع شهرة. وأيضا كانت المصاحف الأولى خالية من أسماء السور، ما كانش فيها أسماء الإيه؟ أسماء السور. وأسماء السور كانت معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسماء السور بتنقسم إلى ثلاث أقسام، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كثير، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال البقرة آل عمران، ما ثبت عن الصحابي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال له سعيد بن جبير سورة الحشر قال قل سورة بني النضير، وما ثبت عن من دون الصحابي إلى زمان الناس هذا، ودي مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، لأن السورة ممكن يكون لها اسم واحد ممكن يكون لها أكثر من اسم. سورة الفتحة بيذكروا لها 24 اسم، سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، سورة غافر تسمى سورة المؤمن، سورة محمد عليه الصلاة والسلام تسمى سورة الإيه؟ وأيضا المصاحف الأولى كانت خالية من علامات الوقف وظلت قرونا كثيرة، وعمل الخطاطون في فترات متأخرة على وضع علامات الوقف اللي احنا بنشوفها الوقت اللي هي ميم وجيم وصلي وقلي ولا ونحو ذلك اللي بتجدوها في المصاحف الحالية. بعد ذلك تطورت كتابة المصحف الشريف، خلاص إن شاء الله ننتهى هو معذرة على الإطالة، تطورت كتابة المصحف الشريف.
مش فاهم حاجة.
طيب، تطورت كتابة المصحف الشريف في عصر وليد بن عبد الملك، اشتهر واحد اسمه الإمام خالد ابن أبي الهياج بكتابة، أو اشتهر واحد اسمه خالد ابن أبي الهياج بكتابة القرآن الكريم، وجاء بعده واحد اسمه مالك بن دينار الوراق، وتوفى سنة 131، وقطبة المحرر، وظل الخط العربي يرقى لحد ما وصل لواحد اسمه الوزير أبي علي محمد بن علي بن مقلة، وأخيه أبي عبد الله الحسن بن علي، ودول من أشهر الكتاب، ومصاحفهم بعض مصاحفهم موجودة إلى الآن. ومصحف ابن البواب، وممكن تدوروا على مصحف ابن البواب ده، تدوروا على مصحف ابن البواب، وكان حافظا للقرآن، وكتب 64 مصحفا، بقي منها فيما يعلم مصحف واحد موجود في مكتبة جيستر بيتي في إيرلندا. وبعد ذلك ظهر كتاب كثر للقرآن الكريم، وبرع الناس في كتابة المصاحف، وتمت الدولة العثمانية بتجويد الخط، وأنشئت في الأستانة سنة 1326 أول مدرسة خاصة لتعليم الخط والنقش والتذهيب، وطوروا ما أخذوه من مدارس سبقتهم في تجويد الخط زي قلم الثلث والثلثين، خدوهم من المدرسة المصرية، وخط النسخ من السلاجقة، بل وزادوا على ذلك أقلاما جديدة زي الرقعة والديواني وجلي الديواني، وتفردوا أيضا بخط الطغراء، وهو في أصله توقيع سلطاني، وخط الإجازة، خطوط متعددة يعني. والأتراك تفوقوا في الخط وفي تذهيب المصاحف وزخرفتها أيضا، ولم يزل الأتراك على ذلك حتى سنة 1342 عندما استبدلوا بالحرف العربي الحرف اللاتيني، فانتقل قيادة تفوق الخطي إلى مصر مرة أخرى، ماشي؟ وبعد ذلك ظهرت طباعة المصحف، طباعة المصحف الشريف. والدكتور يحيى محمود جنيد تحدث عن 3 طبعات للمصحف، والله روسي بقى ولا بتاع، احنا ما لناش عارف يعني ايه ما عاوزين يعني. أول طبعة ظهرت للمصحف الشريف طبعة البندقية سنة 1537 ميلادية أو 1538، خليكم معايا بس، وطبعت هامبورغ عام 1694، وطبعت بتافيا سنة 1698. الطبعة الأولى ما نعرفش هي فين، وفي اتفاق إن هي أتلفت بأمر من البابا، وكانت طبعة رديئة على أي حال. سنة 1694 ظهرت طبعة هامبورغ، بالمناسبة الطبعات دي كلها موجودة وصورها موجودة، يعني صور من أول طبعة هامبورغ موجودة، قام بها مستشرق ألماني اسمه إبراهام هينكلمان، وقال إنه هو مش أراد بهذه الطبعة نشر الإسلام، إنما هو عاوز يتعرف على العربية والإسلام، كويس كده؟ واستغرق نص القرآن في هذه الطبعة 560 صفحة، ماشي، وطبعت بحروف مقطعة وبحبر أسود على ورق أوروبي، وفي بعض المكتبات تضم نسخة من هذه الطبعة، منها نسخة موجودة في دار الكتب المصرية برقم 176 مصاحف، ونسخة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. طبعة بتافيا سنة 1698 على قسمين، قسم يضم نص القرآن الكريم وترجمته وتعليقات، قام بإعدادها الراهب الإيطالي لودفيكو مراشي، والطبعة دي في تطور قياسا بالطبعتين السابقتين. في روسيا طبع المصحف الشريف في سانت بطرسبورغ سنة 1787، وأشرف على هذه الطبعة واحد اسمه مولاي عثمان، وعام 1848 ظهرت طبعة أخرى في قازان أشرف عليها محمد شاكر مرتضى أغلي في 466 صفحة، التزم فيها بالرسم العثماني لكن لم يلتزم بذكر أرقام الآيات. سنة 1834 ظهرت طبعة خاصة للمصحف الشريف في مدينة ليبزيغ أشرف عليها فلوجل مستشرق مشهور، لكن لم يهتم بها العلماء المسلمين لأنها خالفت قواعد الرسم العثماني. في إيران طبع المصحف طبعتين حجريتين في كل من طهران عام 1244 هجرية اللي هو 1828، وتبريز عام 1248 1833 ميلادي. وظهرت طبعات أخرى في الهند وفي الأستانة لحد بقى، خلوا بالكم معايا كده هنا ده المهم، سنة 1890 قامت المطبعة البهية بالقاهرة لصاحبها محمد أبو زيد، ماشي، بطبع المصحف الذي كتبه الشيخ المحقق رضوان بن محمد الشهير بالمخللات. والتزم فيه، وأنا عاوزكم تدوروا على مصحف المخللات ده هتلاقوه، واعتنى بأماكن الوقوف مميزا كل وقف بعلامة دالة عليه، التاء للوقف التام والكاف للكافي والحاء للحسن والصالح والصاد للصالح والجيم للجائز والميم للمفهوم. وقدم له بمقدمة ذكر فيها أنه حرر اسمه على ما في كتاب المقنع عنوان الداني وكتاب التنزيل لأبي داود، ولخص تاريخ كتابة القرآن الكريم في عهد العهد النبوي وجمعه في عهد أبي بكر وعمر ومباحث في الرسم والضبط. والمصحف ده عرف باسم مصحف الايه، باسم مصحف الايه، المخللات، كويس كده، عرف باسم مصحف المخللات. لكن هو كان مطبوع على ورق، على ورق سيء، كان مطبوع على ورق ايه سيء، وعرض على مشيخة الأزهر الشريف بلجنة تضم الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد، الشهير بالإيه؟ بالحداد، والأساتذة حفني ناصف ومصطفى عناني. أنت قفلت الدخول أحسن في ناس، طيب، وأحمد الإسكندري للنظر فيه وفيما ظهر فيه من هنات في رسمه وضبطه. فكتب مصحف بخط الشيخ محمد علي خلف الحسيني، يبقى أول واحد الشيخ مين؟ رضوان المخللات الله يرحمه، مصحفه موجود. وبعدين الشيخ محمد خلف الحسيني على ما ورد في كتاب الطراز على ضبط الخراز للتنسي، مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وتلاميذه من المشارقة. وظهرت أول طبعة منه سنة 1923، وتلقاها العالم الإسلامي بالرضا والقبول. وبعد نفاذ هذه الطبعة كونت لجنة بإشراف شيخ الأزهر وعضوية عدد من علمائه، منهم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله ورضي عنه، شيخ مشايخنا ومشايخ مشايخنا أيضا، والشيخ علي محمد الضباع والشيخ عبد الحليم بسيوني. ورجعت المصحف على أمهات كتب القراءات، وطبع طبعة ثانية مدققة ومحققة، وتوالت طبعات المصحف الشريف في العالم الإسلامي. وأول مصحف طبع في مكة طبع واحد اسمه الأستاذ محمد طاهر الكردي، الأستاذ محمد طاهر الكردي، وراجعه السيد أحمد حامد التيجي أستاذ علم القراءات بمدرسة الفلاح، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله اللي هو إمام وخطيب المسجد الحرام، وأرسل إلى مشايخة الأزهر وصححوه ووافقت على التصحيح. وكان شيخ المقارئ وقتها الشيخ علي محمد علي الضباع رحمه الله تعالى. بعد 30 عام من ظهور مصحف مكة اللي هو طبع الشيخ الكردي، ظهر مصحف آخر في مدينة جدة سنة 1399، وهذه الطبعة كانت بداية اللي هو بقى ظهور أكبر مطبعة في العالم تقوم على خدمة القرآن الكريم، اللي هي مطبعة الملك إيه؟ اللي هي مجمع الملك فهد. وتوالت طبعات المصحف في العالم الإسلامي، منها المصحف المطبوع مجمع الملك فهد، ومصحف الأزهر الشريف، ومصحف الشمرلي، والمصحف الباكستاني، والمصحف الحسني، والمصحف الليبي، والمصحف القطري، والمصحف الكويتي، يعني غالب الدول الإسلامية طبعت المصحف الشريف واعتنت به. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى ورضوانه من الكلام على تاريخ المصحف الشريف حتى زماننا هذا، طبعا بصورة مختصرة، وإلا فكل علم من هذه العلوم صار علما مستقلا، يعني علم عد الآي وليه اختلافوا فيه والرسم والكلام ده كله علوم مختلفة يعني. لكن حسبنا من القلادة ما أحط بالمعصم كما يقولون. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى أيضا من المقدمات للكتاب. المرة القادمة بإذن الله تعالى سنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن علوم القرآن الكريم، عن تاريخ مختصر لعلوم القرآن الكريم، وسنشرح إن شاء الله تعالى بداية هذا الكتاب المبارك مقدمة الشيخ البلقيني رحمه الله تعالى. لكن المطلوب من حضراتكم المرة الجاية إن شاء الله أن أنتوا تراجعوا مقدمة الشيخ البلقيني رحمه الله تعالى، فإننا سنتعرض لشرحها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.